يا رب احفظنا الرسول صلى الله عليه وسلم. الله اكرمنا بلم يرد ولم يزاد ولم يكن له ولم يحاد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تدلوا على حجية خبر الواحد وآية الذكر وهي قوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آية أخرى إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. قالوا إنه إذا وجب السؤال وجب القبول لا محالة وإلا كان السؤال مبهم. وظهر الجواب عن هذا الاستدلال بما تقدم في آية الاستثمار، فإن مورد الآية المباركة هو علماء اليهود، والسؤال سؤال عن علامات النبي. وأما بينه الله تبارك وتعالى في الكتب السابقة في التوراة من أوصافه صلى الله عليه وآله ومشخصاته ومعيناته. فلا ينبغي الشك في أن خبرا واحد لا يكون هدة في مثل ذلك، فإنما أمر الله سبحانه أن يسأل في ذلك علماء اليهود، فإذا أجابوا بذلك أسأل لهم اليقين. فأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هو النبي الموعود على لسان موسى على نبينا وآله عليه السلام في كتاب التوراة. السؤال هنا ليس مقدمة للجواب تعددا، بل السؤال سؤال ليسأل اليقين بذلك الجواب، فيكون الأمل بالعلم. يعني فاسألوا إن كنتم لا تعلمون لشيء تعلموا، مقدمة لحصول العلم لا لمقدمة للقبول تعبدا. فالآية المباركة في نفسها غير ظاهرة للقبول التعبدي، ومورده أي زمجابا عن ذلك زمجابا عن القبول التعبدي، فإنه وارد في مورد الرضا بنا ضد فيه من اليقين. ولا يقلد في مثل ذلك في مثل سيد الدين النبوة بجواب شخص واحد، بله لا يقبل النبوة بإخبار شخص واحد. فالسؤال هنا مقدمة لحصول العلم، فيكون العمل عملا بالعلم. ثم إنه ورد في بعض الروايات أن المراد بأهل الذكر هم الأئمة سلام الله عليهم، وليس معنى ذلك أن أهل الذكر الذي ورد في القرآن أريد بهم الأئمة سلام الله عليهم، بل هذا من باب تطبيق الكبرى على الصغرى، كما ذكرنا في بحث التفسير وفي غيره أن الآية المباركة لا تنحصر بمولد واحد على ما في الروايات، وإلا لو نزل القرآن كما في الرواية في قوم ومات القوم لمات القرآن، هذا لا يكون. بل القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، أمر كلي قابل للانتباق، قد يكون مورد موردا للآية وينطبق على غير ذلك. إذا لا يمكن أن يكون المراد بأهل الذكر في الآية المباركة هم الأئمة رضي الله عليهم، فإن التصديق بإمامتهم فرع التصديق من نبوة. كيف يمكن أن يراد بأهل الذكر الأئمة رضي الله عليهم؟ وسياق الآية المباركة ما قبل وما بعد الآية شاهد على أنه في مقام النبوة المورده التصديق من نبوة، ولا سيما مع هذه الجملة إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبور. إذا كنتم جاهلين بالأدلة وبالكتب، فالعلماء موجودون علماء اليهود، فاسألوهم. فلا يمكن إرادة الأئمة هنا الأئمة عليهم السلام، فإن تفتيق إمامتهم فرق تفتيق النبضة، فلا يمكن إثبات النبضة في السؤال عن الإمام. بل الذي يظهر من هذه الروايات أن المراد بأهل الذكر أمر جامع كلي في كل مورد بمناسبة ذلك المورد يرجع إلى أهل الذكر. مورد الآية المباركة والنبوة، نبوة نبينا صلى الله عليه وآله، في هذا المورد أهل الذكر علماء اليهود. لا إن كان أحد جاهلا ولا يعلم بالبينات والزبر، ليس له علم بالأدلة والبراهين ولا بالكتب السالفة، يدعو إلى أهل الذكر في هذا الموضوع، وهم علماء اليهود، يسألهم عن أوصاف النبي صلى الله عليه وآله فيخبروهم بذلك فلهم لهم العلم. بعد سوت النبوة بالنسبة إلى الأحكام الشرعية المجهولة في الشريعة المقدسة، أهل الذكر في هذه الجهة هم المعصومون سلام الله عليهم، الأئمة سلام الله عليهم، فلا بد من الرجوع إليهم، فهم أهل الذكر في ذلك، لا مثل أبي حنيفة وغير أبي حنيفة، لا أثر في الرجوع إليهم، بل لا بد من الرجوع إلى أهل الذكر إلى أهل البيت، فإنهم أعرف بالأحكام الشرعية، ولهذه الجهة اشترى أهل الذكر بهم سلام الله عليهم. بعد الأئمة سلام الله عليهم بالنسبة إلى الكلمات الصادرة منهم، أهل الذكر هم الرواة، لا بد من الرجوع إلى الرواة وأرباب الكتب فيما كتبوه أو سمعوه من المعصومين سلام الله عليهم. أهل الذكر يثق عليهم باعتبار أنهم هم المرجع في ذلك الرواة، ولذا ورد في بعض الروايات أما الحوادث الواقعة فرجعون فيها إلى رواة أحاديثنا ثم أهل الذكر في ذلك. وبعد ذلك أهل الذكر هم العلماء والمجتهدون باعتبار أنهم يرجعون إلى الروايات فيستنبطون الأحكام الشرعية، فيرجع إليهم العوام التي لا يتمكن من استنباط الحكم الشرعي. فهذا معنى جامع ينطبق في كل مورد على شيء، في مسألة النبوة ينطبق على علماء اليهود، في مسألة معرفة الأحكام الشرعية ينطبق على المعصومين، في معرفة أقوال المعصومين يرجع إلى الرواة، في معرفة الأحكام المستنبتة من الروايات أهل الذكر هم العلماء، والمجتهدون لا يختصوا بواحد دون واحد. والآية المباركة تفيد معنى جامعا أن الجاهل لا بد أن يرجع إلى العالم، كيفما كان لا يستفاد من الآية المباركة حجية خبر الواحد تعبدا كما يشهد به مورد الآية الذي هو النبوة مورده بل النبوة نبينا صلى الله عليه وآله. من جملة ما استدلوا به على حجية خبر الواحد قوله سبحانه قل هو أذن، يقولون هو أذن، قل هو أذن خيرا لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين. قالوا إن هذا الأمر وتصديق المؤمنين لا بد أن يكون أمرا ممدوحا، وإلا لما مدح الله لنبيه صلى الله عليه وآله بذلك، مدحه بأنه أذن خير يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، ولا سيما من جهة المقارنة، كأن تصديق المؤمنين بمنزلة تصديق الله سبحانه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، فلا بد من أن يكون هذا أمرا حسنا. تصديق المؤمنين لذلك كتب الله نبيه بذلك. إذن يكون خبر الواحد حجة فإنه تكتيك للمؤمن وهو أمر حسن وقد مدح الله سبحانه نبيه بذلك. والجواب عن هذا واضح أن التكتيك يؤمن للمؤمن غير مسألة الأمل بقول كل مخبرين. معنى أنه يصدقه أي لا يجابهه بالتكذيب. أذن خير كلما قيل له بل لا يجابه بالتكذيب بل يصدقه كفر الأمر كما ذكر لعله كذلك كما يشهد بذلك مورد الآية المباركة وهو أن أحد المنافقين على ما قالوا اسمه عبد الله كان يسمع من النبي صلى الله عليه وآله بعض الأمور فيخبر المنافقين فأخبر الله نبيه بواسطة جبرائيل بذلك فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لم أقله فصدقه رسول الله صلى الله عليه وآله حيا اللهم هاله فخرج من عند رسول الله له ويقول يخبر جبرائيل بشيء ويخبر الله بشيء فيصدقه وأخبره بشيء فيصدقني فنزلت الآية المباركة قل هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ومن المعلوم أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لم يكن يصدقه عبد الله في احتمال تصديق الله سبحانه الله تبارك وتعالى أخبر بأنه بله يقول ما سمعه ليرتكب النميمة هو أنكر ذلك. كيف يمكن تصديقه في مقابل الإخبار الله سبحانه؟ فمن هذا القبيل قوله عليه السلام إذا شهد عندك خمسون قصام أنه قال قولا وهو قال لم أقله فصدقه وكذبه. لا يحتمل أن يحمل هذا الكلام على التصديق الحقيقي. كيف يمكن أن يكذب الخمسون ويصدق باهي؟ فرد معنى عدم ترتيب الأثر على قوله. خب نفرض أنه لم يقل هذا القول. التصديق هنا تصديق صوري لهوي لا تصديق واقعي عملي ليرتب الأثر عليه الأثر في الخارج هذا غير محتمل. إذن لا تكون في الآية المباركة قليل الذهاب ولكن ما ظهرت بالبصر معناه الإيمان بالوجود صدق به أي صدق بوجوده وأمن بالله أي يصدق بوجود الله وأمن بالله سبحانه. والتصديق إذا تعدى بلام معناه تصديق القول يصدق للمؤمنين أي يصدق أقوال المؤمنين. فمعناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نؤمن بالله ونصدق بالله ومع ذلك يؤمن للمؤمنين أيضا وقد يصدقهم إذا أظهر أحد الإيمان واعترف بالله ورسوله وبالمعاد يصدقهم وأنه يصدق بل يؤمن بالله ويعترف بالله سبحانه. صدق أهم أنه أي رأس للسلام تصديق الله سبحانه والإيمان بوجوده مع تصديقه للمؤمنين. لا بد أن يكون يصدق لله ويصدق للمؤمنين. فالكلام كان أن الله أخبره بشيء وهذا أخبره بشيء آخر. من جهة الربط بين الجملتين من جهة أن التصديق بوجود الله والإيمان به سبحانه ملازم لتصديق قوله. إذ لا يمكن أن يكون الله سبحانه كاذبا وأن يرتكب الحديث. أكل من صدق بوجوده سبحانه لا محال يصدقه في أقواله الرب والمعبود الحقيقي والمبدا لا يمكن ان يكون كاذبا. فقد عبر عن ذلك بقوله سبحانه يؤمن بالله اي يصدق بالله ويؤمن بوجود الله الملازم لتحقيقه فيما يخبره. ومع ذلك صورة وحياء لأنه كان على خلق عظيم يصدق المؤمنين أيضا ويصدق للمؤمنين لا يجابههم بالتشديد ويقول إنما تقوله كذبون. هذا هو وجه الرب. وليس ذلك المقام شيء يعني ليست تكفيق له معنيان هناك شاملة في معنى وهناك في معنى آخر بل التكفيق بمعنى واحد هو الإيمان. لكن آمن بالشيء أي صدق بوجوده آمن له أي صدق قوله. الاختلاف من ذات التعبير ليس في هذا دلالة على شيء. وكهي ما ذكرناه من أن الآية لا دلالة فيها على الهدية التعبدية وإنما هو أمر أخلاقي. فأن المؤمن لا بد من أن لا يجابه بالتكذيب إذا قال شيئا ولو علمنا أنه كاذب حتى مع القتل الوجداني كما في مورد الآية المباركة. ما ذلك الخلق العظيم بل يقتضي أن لا يجابه القائل بالتكذيب وأن يصدق ولو صورة. فهذه الآية أيضا أجنبية عن الدلالة على هجية خبر الواحد. لقد السلام بعد هذا في الروايات إن شاء الله تعالى.